بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل الأذان. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل سماع المؤذن والإصغاء إلى الأذان والترديد معه إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي التنبيه عليه في الحديث الآتي. قوله ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، هذا فيه ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة، سيأتي ذكر صفة هذا السؤال للوسيلة. قوله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أي أرجو أن أكون أنا ذلك العبد الذي تكون له هذه المنزلة الرفيعة الخاصة التي هي أعلى الجنة. قوله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي هذا من أسباب نيل المعتني بهذا الدعاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه.
قوله فقولوا كما يقول المؤذن، أي عدا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذه فضيلة عظيمة، أن من يقول مثل ما يقول المؤذن صادقا من قلبه كان ذلك من موجبات دخوله الجنة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري.
هذا الحديث مفسر للحديث الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فسؤال الوسيلة يكون بعد سماع النداء وقولي مثل ما يقول المؤذن، فيقول عقب ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهذه صفة للأذان بأنه دعوة تامة. والصلاة القائمة أي التي دعي إليها وإلى إقامتها بهذا النداء العظيم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي المنزلة العلية في الجنة التي لا تنبغي إلا له، والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين. وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، جاء في بعض الأحاديث تفسير المقام المحمود في هذا الحديث، وفي قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بالشفاعة للأولين والآخرين، وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون. والثواب على العناية بهذا الدعاء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
هذا فيه هذا الثواب العظيم أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يأتي بهذه الكلمات التي فيها إعلان الرضا، الرضا بالله ربا أي إلها معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إقرارا بما جاء به واتباعا لنهجه وترسما لخطاه، وبالإسلام دينا إقرارا بأنه دين الله الذي لا يرضى لأحد دينا سواه، فإن من يقول ذلك يغفر له. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أن هذا يقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، وقبل قوله حي على الصلاة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه حث على اغتنام هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، وأنه وقت يستجاب فيه الدعاء، فينبغي على المسلم أن يحرص على سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك. وإذا وفق العبد بأن اجتمع له سماع المؤذن وقول مثل ما يقول، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة، ثم بعد ذلك جاء بالدعاء، فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأبلغ في إجابة دعائه، لما تقدم هذا الدعاء من حمد وثناء وتكبير وتعظيم لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعو المسلم بما تيسر من حاجته من خيري الدنيا والآخرة، فإن دعاءه لا يكاد يرد. وينبغي أن يعلم أن ما جمعه المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث في فضل الأذان وثوابه الجزيل وأجره العظيم وما يترتب عليه من خير ونفع عميم هو الأذان الذي جاءت به السنة، وأول كلمة تبدأ في الأذان الله أكبر، وآخر كلمة لا إله إلا الله. أما أن يأتي الإنسان بأشياء يرفع بها صوته قبل الله أكبر أو بعد لا إله إلا الله، ف فهذا كله مما لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بها وأن يتجنب البدعة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مكانة الصلوات وعظم شأنها وما يترتب عليها من الآثار الحميدة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الفحشاء يراد به كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبمداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة تلاوة للكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب ودار العقاب، رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنيا، إضافة إلى ما فيها من الذل والخضوع والانكسار وما فيها من ذكر ودعاء ومناجات، فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات الخمس موزعة على أوقات من النهار والليل، ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها، ووراء ذلك خاصية عظيمة جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة، الكثير.
هذان الحديثان فيهما عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعدد ركعاتها 17 ركعة في اليوم والليلة. جعل الله عز وجل هذه الصلوات مكفرات للخطايا وماحية للذنوب، وينال بها الغفران. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث جابر ليسهل على المسلم فهم هذا التكفير الذي اشتملت عليه الصلوات الخمس، بأن يتأمل لو كان عند بيته نهر، وهذا النهر من صفته أنه غمر كثير الماء، ثم إن الإنسان كل يوم يغتسل فيه 5 مرات، هل يبقى من درنه أي وسخه وقدره شيء؟ الجواب الذي لا جواب غيره لا، لا يبقى شيء من درنه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أي إن الله سبحانه جعل هذه الصلوات بابا عظيما للغفران، تتكرر من العبد 5 مرات في اليوم والليلة. ولما كان هذا شأن الصلاة في الغفران شرع لنا الاستغفار في كل حالة من حالات الصلاة، في الاستفتاح وفي الرفع من الركوع وفي الركوع والسجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك جاء فيه الاستغفار. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه الصحيح، في أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه، ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
هذا من عظيم فضل الله سبحانه أن جعل الحسنات، ولا سيما هذه الحسنات الكبار العظيمة والتي من أعظمها الصلوات 5، مكفرة للذنوب وما يقع فيه العبد من خطايا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما سأل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي. وهذا من رحمة الله تعالى بالأمة. والأصل أن العبد يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب وأن يحذر من الوقوع فيها، لكن إن ابتلي بشيء من الذنوب فليكن مجتهدا دوما وأبدا بالمحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر، وأن يكون أيضا مجتهدا في النوافل مكثرا منها، فإنهن مكفرات. وفي الحديث: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل الأذان. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل سماع المؤذن والإصغاء إلى الأذان والترديد معه إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي التنبيه عليه في الحديث الآتي. قوله ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا فيه ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة، سيأتي ذكر صفة هذا السؤال للوسيلة. قوله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، أي أرجو أن أكون أنا ذلك العبد الذي تكون له هذه المنزلة الرفيعة الخاصة التي هي أعلى الجنة. قوله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي هذا من أسباب نيل المعتني بهذا الدعاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه.
قوله فقولوا كما يقول المؤذن، أي عدا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهذه فضيلة عظيمة أن من يقول مثل ما يقول المؤذن صادقا من قلبه كان ذلك من موجبات دخوله الجنة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري.
هذا الحديث مفسر للحديث الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فسؤال الوسيلة يكون بعد سماع النداء وقول مثل ما يقول المؤذن، فيقول عقب ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذه صفة للأذان بأنه دعوة تامة، والصلاة القائمة أي التي دعي إليها وإلى إقامتها بهذا النداء العظيم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي المنزلة العلية في الجنة التي لا تنبغي إلا له، والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين. وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، جاء في بعض الأحاديث تفسير المقام المحمود في هذا الحديث، وفي قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بالشفاعة للأولين والآخرين، وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون. والثواب على العناية بهذا الدعاء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
هذا فيه هذا الثواب العظيم أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يأتي بهذه الكلمات التي فيها إعلان الرضا، الرضا بالله ربا أي إلها معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إقرارا بما جاء به واتباعا لنهجه وترسما لخطاه، وبالإسلام دينا إقرارا بأنه دين الله الذي لا يرضى لأحد دينا سواه، فإن من يقول ذلك يغفر له. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أن هذا يقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله وقبل قوله حي على الصلاة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه حث على اغتنام هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، وأنه وقت يستجاب فيه الدعاء، فينبغي على المسلم أن يحرص على سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك. وإذا وفق العبد بأن اجتمع له سماع المؤذن وقول مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة ثم بعد ذلك جاء بالدعاء، فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأبلغ في إجابة دعائه، لما تقدم هذا الدعاء من حمد وثناء وتكبير وتعظيم لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو المسلم بما تيسر من حاجته من خيري الدنيا والآخرة، فإن دعاءه لا يكاد يرد. وينبغي أن يعلم أن ما جمعه المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث في فضل الأذان وثوابه الجزيل وأجره العظيم وما يترتب عليه من خير ونفع عميم هو الأذان الذي جاءت به السنة، وأول كلمة تبدأ في الأذان الله أكبر، وآخر كلمة لا إله إلا الله. أما أن يأتي الإنسان بأشياء يرفع بها صوته قبل الله أكبر أو بعد لا إله إلا الله فهذا كله مما لا أصل له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بها وأن يتجنب البدعة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مكانة الصلوات وعظم شأنها وما يترتب عليها من الآثار الحميدة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الفحشاء يراد به كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبمداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة تلاوة للكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب ودار العقاب، رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنيا، إضافة إلى ما فيها من الذل والخضوع والانكسار وما فيها من ذكر ودعاء ومناجات، فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات الخمس موزعة على أوقات من النهار والليل، ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها، ووراء ذلك خاصية عظيمة جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير.
هذان الحديثان فيهما عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعدد ركعاتها 17 ركعة في اليوم والليلة. جعل الله عز وجل هذه الصلوات مكفرات للخطايا وماحية للذنوب وينال بها الغفران. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي ورد في حديث أبي هريرة وحديث جابر ليسهل على المسلم فهم هذا التكفير الذي اشتملت عليه الصلوات الخمس، بأن يتأمل لو كان عند بيته نهر، وهذا النهر من صفته أنه غمر كثير الماء، ثم إن الإنسان كل يوم يغتسل فيه 5 مرات، هل يبقى من درنه أي وسخه وقدره شيء؟ الجواب الذي لا جواب غيره: لا، لا يبقى شيء من درنه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي إن الله سبحانه جعل هذه الصلوات بابا عظيما للغفران، تتكرر من العبد 5 مرات في اليوم والليلة. ولما كان هذا شأن الصلاة في الغفران شرع لنا الاستغفار في كل حالة من حالات الصلاة، في الاستفتاح وفي الرفع من الركوع وفي الركوع والسجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك جاء فيه الاستغفار. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح وحديث علي رضي الله عنه الصحيح في أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه، ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره، فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
هذا من عظيم فضل الله سبحانه أن جعل الحسنات، ولا سيما هذه الحسنات الكبار العظيمة والتي من أعظمها الصلوات الخمس، مكفرة للذنوب وما يقع فيه العبد من خطايا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما سأل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي. وهذا من رحمة الله تعالى بالأمة. والأصل أن العبد يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب وأن يحذر من الوقوع فيها، لكن إن ابتلي بشيء من الذنوب فليكن مجتهدا دوما وأبدا بالمحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر، وأن يكون أيضا مجتهدا في النوافل مكثرا منها، فإنهن مكفرات. وفي الحديث: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.